التي تتعبد لله بغير ما شرع وتدين لله بغير دينه سبحانه وتعالى، بل بما أحدثه الله صواريخه نسأل الله عنه. قد يكون الاختلاف في الولاية على ولي الأمر وانحصار قطعة الطاعة، وهذا كما سمعتم أول من تبناه الخوارج الذين نازعوا ولاة الأمور في أمر ملك، وما زال المسلمون يعانون منهم في كل وقت وفي كل جيل. فمنهم من يشتغل بأمور السياسة ومنازعة ولاة الأمور، ومنهم من يكفر المسلمين بالكبائر التي يدون الشرك ويقول إن مرتكبا كبيرة كافر خالد من الملة خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب كبيرة ليس بكافر ولا مؤمن، وإنما هو المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. هذه مقالة الجهمية وما تفرع عنها من مقالة المعتزلة، مقالة في الدين على غير كتاب الله وسنة رسوله. فإن مرتكب الكبيرة كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن وليس بكافر، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وليس بكافر كما تقول الخوارج، وليس هو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، بل هو مؤمن لكنه ليس بمؤمن كامل، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار بإذن الله ويكون مآله إلى الجنة بإيمانه، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وقد لا يدخلها أصلا بأن يعفو الله عنه أو بشفاعة الشافعين. الحاصل أن هذا من هذا السنة والجماعة المرتكب الكبير، لا هو مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا هو خارج من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته ومعرض للوعيد في الآخرة، ومن تاب الله عليه، هذا على ظهر الكتاب والسنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن دارت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم من إخواننا ما عندهم يتقاتلون، والقتل قتل المؤمن كبيرا من كبائر الذنوب، ومع هذا يقول جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أنهما من أهل الإيمان. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه به. اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الشاهد في قوله فمن عفي له من أخيه، فجعل المقتول أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن الإيمان باطل بالقاتل ولم يخرج منه،
دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكامل، وإنما هو فاسق من أهل الوعيد معرض للعذاب وللعقوبة ومعرض للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلاف أكون في العقيدة مع أهل هذه الفرق على اختلافها، ولا خروج من هذا الخلاف إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الرد على كل الفرق. ولهذا نحن نقرأ ولله الحمد في كل ركعة من صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو صراط الهداية، طريق الحق الذي قال الله تعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يسيرون عليهم هم الذين أنعم الله عليهم. الذين يسيرون على هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وما خالف هذا الصراط فإنه صراط المغضوب عليهم أو صراط الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه سلف هذه الأمة، ومن اتبعهم إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. الخلاف قد يكون في العقيدة، ولكن يؤثم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذه سلف هذه الأمة. ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: تحدث بعده الخلود، إلى آخر الحديث. وقد يكون الاختلاف على ولي الأمر، قد يكون الاختلاف على ولي أمر المسلمين، وهنا يجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي أمرهم، وأن يدعو هؤلاء المشقين والمخالفين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن رجعوا فالحمد لله، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج حينما بعث إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فناظر الخوارج حتى رجع منهم عدد كبير. فيدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا فإنه يجب قتاله، كما قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقد يكون الخلاف في مسائل الفقه، وهذا أحد أنواع الخلاف. يكون الخلاف في مسائل الفقه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مواهب، جعل الناس مواهب في إدراكهم. الناس علماء الأمة يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختلفون في مآخذهم من الكتاب والسنة واستنباطهم. قد يرى بعضهم أن هذا الأمر جائز، بينما يرى الآخر أن هذا الأمر محرم، بينما يرى ذلك أن هذا الأمر مكروه كراهة التنزيه، يرى بعضهم أن هذا الأمر واجب،
يرى بعضهم أن هذا الأمر مستحب، يرى بعضهم أن هذا الأمر غير واجب ولا مستحب، وهذا بناء على ما أعطى الله لكل واحد منهم من الفهم في كتاب الله عز وجل، بشرط أن لا يكون لهم أهواء، بشرط أن لا يكون لهم أهواء أو عصبية إلى مجال أو إلى شأن، وإنما يكون قصد الجميع الوصول إلى الحق. فإذا اختلفوا وهم أهل علم وفقه وكل منهم يريد الوصول إلى الحق، فهذا الاختلاف لا يؤثر بإذن الله، لا يؤثر عداوة بين المسلمين، لا يؤثر تضارب بين المسلمين. فالاختلاف في مسائل الفقه كان موجودا في عهد الصحابة، كان موجودا في عهد التابعين، كان موجودا في عهد الأئمة الأربعة في القرون المفضلة، ولا يزال الخلاف في أمور الفقه لا يزال موجودا ولم يوجد عداوة بين المسلمين، فهم إخوة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم أهل السنة، كلهم إخوة، يصلي بعضهم خلف بعض، يتجاوزون فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا، يتسلمن بعضهم على بعض، يروي بعضهم عن بعض. الاختلاف في المسائل الفقهية إذا كان القصد منه الوصول إلى الحق فإنه لا يوجب عداوة ولا يوجب خزانة، ولهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لقاعد لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فكل يجب عليها أن يعمل بما يرى أنه حق، ولا يضر على الاختلاف أبدا، هذا لا يضر لأنه ناتج عن فهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأفهام تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما خرج إلى غزوة بني قريظة، قال لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة. خرجوا حال صلاة العصر وهم في الطريق، اختلفوا في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا ببني قريظة، حمله على ظاهره وأنه لا يصلى العصر إلا ببني قريظة، فلم يصلوا إلا بعد وصوله متأخرين، بنوا على ظاهر له. وبعضهم يقول لا، القصد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو إيقاع الصلاة في بني قريظة، وإنما قصده الاستعداد للخروج، قصده الحق على الخروج الاستعداد للخروج، ولما قالت صلاة العصر وهو في الطريق قرروا في الطريق. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ هؤلاء ولا هؤلاء الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة لأنهم تمسكوا بالطريق، الذين صلوا بالطريق لأنهم فهموا هنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق وليس المراد إيقاع الصلاة. والحديث محتمل في احتمال لهؤلاء ولهؤلاء، وكلهم مجتهدون يريدون الحق، الرسول لم يخطط واحدا منهم. رجلان كان في سفر تيمم ليس عنده ماء، تيمم للصعيد وصليا، ثم بعدما صليا وجد الماء، وجد الماء بعد الصلاة، واحد منهم أعاد الصلاة فوضأ وأعاد الصلاة، وواحد منهم لم يعد الصلاة بقي على صلاته بالتيمم، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يصلي أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، يعني لأجر اجتهاد، أجر على صلاته الأولى وأجر على اجتهاده لك الأجر مرتين. ولم يخطر واحد منهم لأن اختلافهما ليس عن قصد صحيح، وإنما هو مبني على فهم من سنة رسول الله. بقي بيان دور المسلم نحو هذه الأنواع من الاختلاف. دور المسلم في النوع الأول وهو الاختلاف في وجوه العقيدة والاختلاف على ولاة الأمور، أن يرفض هذا الاختلاف وأن يرجع إلى الصواب، وما خالف الحق فإنه يرده، لأن الأمر في هذا واضح، الأمر في هذا واضح، فلا يجوز أن يقبل شيئا من الاختلاف في أمر العقيدة، أو يقبل شيئا من الاختلاف في أمر الطاعة، في أمر السمع والطاعة لولي الأمر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حسم النزاع في هذا، فلا يقال فلان له شبهة، فلان له كذا، فلان عالم، فلان أبدا، نرجع إلى ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السير في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، ونلزم طاعة ولي الأمر المسلم، طاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، ولا نخلع يدا من طاعة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني وهو الاختلاف الفقهي، الاختلاف الفقهي بين الفقهاء، فهذا الناس يختلفون، العامي هذا يجب عليه أن يسأل عن العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، العامي والمبتدئ في التعليم هذا يسأل أهل العلم، يسأل من يثق به من أهل العلم، من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بجوابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طالب العلم، أما طالب العلم الذي عنده أهلية للترجيح بين الأقوال، فإنه يعمل بما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يأخذ بالقول المرجوح وهو يرى أنه مرجوح وأن الراجح خلافه، فيأخذ بما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم، لأن الهدف أصول الحق، والذي يترجح بالدليل أقرب إلى الحق من القول المرجوح. هذه قضية طالب العلم الذي عنده أهلية الترجيح. أما التعصب، يعني أخذ أحد الأقوال لا لرجحانه بالدليل، وإنما لهوى، لأنه وافق هوى الشخص، يتبع الرخص، يأخذ الأسهل عليه من أقوال أهل العلم، هذا صاحب هوى والعياذ بالله، هذا لا يجوز، ما يأخذ ما وافق هواه، أو يأخذ قول من يحبه ويعظمه ويترك قول الآخر وهو مثيله في العلم أو آخر منه في العلم، لا، هذا ما يجوز، هذا تحكيم للهوى، أو التعصب للمذهب، أو التعصب لشخص، يأخذ قوله لأنه يتعقب له، فهذا أيضا لا يجوز، حرام التعقب في دين الله عز وجل، لأن الهدف هو اتباع الحق. والإمام مالك رحمه الله يقول: كل ما راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت بقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي السفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاكم أن المبتدي والجاهل يسأل أهل العلم، أما الذي عنده تلقى من العلم ويعرف الترجيح فإنه يأخذ من أقوال الأئمة ما يرى أنه راجح بالدليل، ويحذر من التعصب لمذهب أو لشخص، ويحذر أيضا من اتباع الهوى وأنه يتتبع الرخص ويأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه دون نظر في مختلف ودون نظر في دليل، هذا أمر لا يجوز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأحب أن بقية الوقت تكون بما تيسر من الأسئلة، وأنا على موعد مع اجتماع في رئاسة البحوث لا أريد أن أتأخر عنه. عن معرفة الحق، وتعمي القلب أيضا عن اتباع الحق حتى ولو عرف. الذنوب لا شك أنها لها تأثير، الأهواء لها تأثير أيضا، الجهل أيضا له تأثير في هذه الاختلافات. نعم. أئمة السلف الصحابة والتابعون والرسل المفضلة والأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم، وكذلك في كل وقت بحسبه، الأمثل فالأمثل من أهل العلم موجودين. نعم. المنكر العامي يبين للناس تجنب المعاصي التي تفشو في المجتمع، الاستماع الى الاغاني المجانين، اكل الربا، المعاصي التي لها انتشار، حذر منها الناس، وبين لهم عقوبتها وعاقبتها، حذروا منها التي فشت بين الناس، الغش في المعاملات، الاحتيال والكذب، التساهل في الاداء الوظيفي عند الموظفين، اخذ الرشوه، هذه قضايا عامه حذر الناس منها في خطب الجمعه، في الدروس، في المواعظ، ويبين لهم عقوباتها. اما المعاصي الخاصه بالشخص فينبه عليها بمفرده، قال: يا فلان انت اخطات في كذا واخطات في كذا، من باب النصيحه لا من باب التعيير او من باب التنقص. وإنما الذي بحبه النصيحة.
يقول
قلنا ما نسأل عن هذه الأمور الواقعة، بل يحذر الناس منها، حذرون من الربا، حذرون من الرشوة، يحذرون من استماع الأغاني والنظر إلى المسلسلات الخليعة والصور القبيحة والماجنة، حذرون من هذه الآفات العامة، ويخوفون بالله عز وجل، ولا نسأل عنها. ولا يقال نحن أحسن من حال غيرنا ونسكت، لا، نبين هذه الأمور ونحرص على تمسك بكتاب الله والرجوع إلى الحق، ترك هذه المنكرات وإخراجها من البنود، تطهير البنود منها، القيام على الأهل والأولاد بطاعة الله ونهيهم عن المنكر. لا يجوز السكوت، ترك الناس ونقول نحن أحسن حالا من غيرنا، نحن ليس بيننا وبين الله نفس، إذا أسأنا فإن الله حري أن يعاقبنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحن نخشى من التغيير ونخشى من الاستبدال بغيرنا، فيجب علينا أن نكون على حذر وأن ننصح الناس ونعظ الناس ونذكر الناس بتجنب ما يضره. نعم. ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، لا أمثلة بعض الفقهاء ويرونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، والاختلاف فيه التفصيل الذي سمعته، منه ما هو سائر ومنه ما هو ممنوع، وحتى الاختلاف السائر يجب علينا ان نتحرى به الحق ونعمل بالراجع بالدليل.
هل من الحلول لشيخ هذا الخلاف العقل وهل هذا المحاوله الناس الكافرين؟
يعودنا لا تجوز الا للانسان اللي ما عنده مقدره بالدعوه الى الله ونفع الناس وإرشاد الناس، الذي ليس عنده مقدرة على البيان والنصيحة، وإنه يتجنب المجتمعات والتجمعات التي فيها خطر عليه. أما الإنسان الذي عنده مقدرة وعنده علم وبيان ونصيحة ومحبة للمسلمين، فإن اختلاطه بالناس وإلقاء الدروس والمواعظ والخطب والمناصحات هذا واجب عليه. نعم.
وهذا يكون من شركة الإدارة المشهورة من شركة الإدارة المشهورة يتعلم في مثل المهدي ويعرض الله من أعلام من مثل المهدي وعلى الله لكم القديمة في أدب الإدارة عندها.
هذه
ليس العواطف
في كلام أهل العلم، ما وجدناها في كلام أهل العلم، وإنما هي مقام مقولة عقلية، مقولة عقلية غير صحيحة، لا يعذر أحدنا فيما اختلفنا فيه، إذا كان الاختلاف في العقيدة أو الاختلاف في أصول الدين لا يعذر أحدنا أحدا في ذلك، بل يبين الحق ويرد على الباطل ولا عذر في ذلك. أما إذا كان الاختلاف في أمور الفقه فكما ذكرت لكم، اختلاف في أمور الفقه إذا كان بين فقهاء ليس بين المدعين للعلم أو المتعلمين، لا، اختلاف بين فقهاء فإنه يعمل بما توجه بالدليل، ولكن لا يتنقص الجانب الآخر العالم الآخر الذي نرى أنه في قوله مرجوع، لا نتنقصه في مسائل الفقه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر على اجتهاده،
أنه يريد الحق وهو صاحب علم ومعرفة، ولكن الحكمة العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلنا راد وكلنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. نعم.
كان هذا
لا ينبغي للداعي الى الله كل طالب العلم، ينبغي ان يتبع قدره ويستمع لما يلقى عليه ثم يجيب بالجواب الذي يراه صحيحا ويرى الحق به، لا يغلق الباب اجتهاده ويضيق قدره، لان هذا يسبب امرا عكسيا ويحرم الناس من علمه وبيانه، فإن الواجب أن يتسع قدره، لأن الناس عندهم شبهات، بعضهم عنده شبهات، بعضهم مغتر ببعض الأشياء يعلمونها صحيحة وغير صحيحة، لازم أن طالب العلم يكون واسع الصدر، فبما رحمة من الله أنت له، ولو كنت غضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله على هذه الصفة لينا مع من يطلب الحق، الذي يطلب الحق نعم وسع له قدره، أن قد يكون مغتر بشيء مشبه عليه بشيء ثم قصده الحق، أما الذي يريد نصر الباطل ويريد التعبية هذا له معاملة أخرى، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا الذين لا يريدون الحق وإنما يريدون تعصب للباطل، فهؤلاء يستحل معهم الإجراء الذي يوقفهم عند حدهم حسب الاستطاعة. نعم.
الشيخ ذكرنا معهم سؤالا لكن حسنا من أن الأولياء الأنزام أثناء نزول مرض أمريكا ومدرسة تطورهم ولا يمسكوا على كثير الخلال ومدرسة
هذا ما يحتاج إلى هذه الضوء اللي حصلت الجمع إذا كان هناك مطر ينزل وقطعات مطر ينزل وهذا المطر يشق على الناس إذا خرجوا من المسجد يدل ثيابهم ويؤذيهم ويجمع بين المغرب والعشاء، هل يكون لفاه من هذا السلف الصالح والقرون المفضله، او كان هناك وحل ما في مطر ينزل لكن في وحل بين الناس وبين النفس، وحل بالطين او بتجمعات المياه التي تحيط بالمسجد والناس لا يصلون الى المسجد الا بكربه من هذه المستنقعات او من هذا الدحر والطين، فيمكن يكون للجمع في هاتين الحالتين بين المغرب والعشاء، اما مجرد ما يرى ان في السماء شيء من الغيب يجمع او في الرجال يسير يجمع او المطر متوقف وهو الارض صالحه للمشي عليها ويجمع فلا يجمع، هذا جمع لا يجوز، لأن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وإنما يجوز جمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذر الشرعي، وإذا لم يكن هناك عذر شرعي فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبالمناسبة سيصدر جواب إن شاء الله من الأستاذ في هذا الموضوع إن شاء الله. الظهر والعصر لا ما في، الظهر والعصر لا تجمع على الصحيح.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟
نعم، لا يوثق به. إذا كان مبتدعا لا يوثق به ولا بعلمه، ولا يتكلم عليه، لأنه إذا تكلم عليه يتأثر التلميذ بشيء ويتأثر بمعلمه. الواجب الابتعاد عن اهل البدع. السلف كانوا ينهون عن مجالسة ان يتبع وزيارتهم والذهاب اليهم خشيه ان يجري شره على من جالسه وخالفه. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الاحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟
السلفية هي الفرقة عن الناس هم اهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الاحزاب التي تسمى الان احزابا، وانما هم جماعه على السنه وعلى الدين، هم اهل السنه والجماعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فستفترق هذه الامه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مخوارة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة في نقل الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تدين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟
الخطأ لازم يبين، لابد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص فليس في تناول تحصياتهم هذه، لم فيها ضرر. نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس من أجل أن يأخذوا بالصواب ويترك الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي من الشخصيات، ليس هذا هو الغرض. الهوى الذي قصده التشدي غطاء الهوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناقص، ناقص للمسلمين. لأن يقصد الأمر أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس، هذا من أجل المصلحة الراجحة، هذه مصلحة راجحة. المقدمين يسمون الرواد المجروحين: فلان 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 كذاب، فلان سيء الكذب، فلان مدلس. يبينون دون فلان، ما هم قصدهم الميل من الشخص، وانما قصدهم بيان الحق وان يعرف هذا الشخص، لان في روايته بالحديث مطعنا على كان يستجده الناس وياخذ حذر امه. فالمدار على المقاصد، ان كان القصد هو الميل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز، إن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب القطبية؟ وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟
الرد على المخالف هذه سنة السلف. نعم، سلف يردون على المخالفين، وهذا كتبه موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمتبعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس، لأن فضل الأمة وتتبع المستعين والمخالف. هذا من النصيحة للأم. أما كتاب الطبية وغيره من الكتب فما كان فيها من صواب وصدق فلا بد من العكس. فإذا كانوا ينقلون كلام الشخص من كتابه أو من شريطه ويعينون الكتاب أو الشريط والقطع والجزم والكلام الذي نقلوه خطأ صحيح من خطأ فما المانع من ذلك؟ يجب نصيحة الناس، ما هو القصد الأشخاص؟ إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس، ولا علينا من البيان من الله، علينا من البيان للحق. فما دام الكتاب القطبية أو لم يذكر كذبا ولم يكذب على أحد، وإنما نقل من كلامه بنصه لم ينقله حتى ولا بمعنى أو باختصار، وإنما نقله بنصه وعين الجزء الذي قيل فيه والخطأ التي قيل فيها بل والخطأ الذي قيل فيه، فماذا عليه؟ بصدق بهذا أن نقول نحكم على الناس ونغرر بالناس ونترك هذه الكتب بأيدي الشباب بأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء؟ هذا من الكشف للأمة، لا يجوز. لابد من البيان، لابد من النصيحة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الكتب الوجود موجودة من قبل، وما عادها أحد ولا انتقدها أحد لما كانت بصدق، ليس فيها تجن على الناس وليس فيها كذب على الناس، وإنما يحكم عليهم من كلامهم ومن منطوقهم ومن مؤلفاتهم. الحمد لله لا بد من البيان. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأسلوب الصحيح في الرد على من أخطأ من عامة الناس، وكيف إذا كان من العلماء وطلاب العلم؟ نرجو التوضيح بأسلوب الرد وجزاكم الله خيرا.
المهم توضيحا يبين الخطأ والصواب، ويذكر الدليل، يذكر الدليل على الخطأ والدليل على الصواب، وأن لا يكذب على الشخص. احذر الكذب على الشخص أن تصوروه ما لم يكن، أو أن تنقلوا كلامه بمعناه وأنتم ما فهمتم مقصوده، انقلوه بنفسه حرفيا علشان نقف على الحقيقة ونعرف هل هو خطأ ولا صواب. هذه هي الأمانة العلمية، وهذا هو الإنصاف. أما يمن أن تتفكر على أهل الباطل وعلى أهل الضلال فهذا من الغش للأمة، لا بد من البيان. رضي من رضي فحق يرتب. نعم.
وهذا السائل يقول: انفض انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مجاهدون وعلماء السلطة ولا يفهمون الواقع، بينما ينتبهون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها، وينتبهون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف، فما رأيكم وردكم على هؤلاء؟
أنا لا أحب هذا كله، ولا أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد كل الخير والنصيحة والتآلف، لأنهم كانوا على منهج واضح صحيح، على دعوة صحيحة، جماعة واحدة، كانوا جماعة واحدة، منهجهم واحد، عقيدتهم واحدة، طريقهم واحد، ما يختلفون في هذا. فلماذا نحدث هذه البلبلات وهذه الجعجعات التي لا أنزل الله بها المصطفى؟ مجتمعنا ولم يزكي على الله أحدا، مجتمعنا الآن ولله الحمد هو أحسن المجتمعات من ناحية ولاتنا ومن ناحية علمائنا ومن ناحية رعيتنا، هم أحسن ولله الحمد موجودين. لا نقول أنهم كاملين، نقول أنهم أحسن الموجودين. والإنصاف يقتضي هذا، أننا ما نفعل فضل الله ونعمة الله علينا، هذا من الكبر بالنعمة. عندنا ولله الحمد علماء، عندنا ولله الحمد ناس مستقيمون ليس لهم مذهب اشتراكي أو مذهب بعثي أو مذهب مخالف للإسلام، هم على عقيدة التوحيد
وعلى دين الإسلام يسمون عقيدتهم خالية من الشرك لله الحمد ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله. فتحوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة محكمة أو قريبا منها فتحاكم الناس إلى شرع الله فيها. وإن كان عندهم تقصير لكن الخير أكثر ولله الحمد. الخير عندنا أكثر ولله الحمد. والأخطاء موجودة لكن الخير أكثر. والواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومناصحتهم سرا وإيقان الحق إليهم. هذا هو الواجب علينا والدعاء لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها وهي بعنوان آداب الخلاف لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 1441 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وجعلنا الله وإياكم ممن سار على نهجه وتمسك بسنته وثبت عليها، فإنه لا توفيق إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم هو عن موضوع الخلاف وما يجب على المسلم نحو هذا الخلاف الذي يحصل بين الناس. تعلمون بارك الله فيكم أن دين الإسلام هو دين الاجتماع والعنف والحب، فقد جاء دين الإسلام والناس متفرقون في عباداتهم وفي عقائدهم وفي أمور السياسة، كانوا متفرقين لا رابطة تجمعهم إلا الروابط القدرية. يأكل قويهم ضعيفهم ويتسلط قويهم على ضعيفهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم جمع الله بينهم ووحد كلمتهم وأنعم عليهم بالأمن والإيمان والاستقرار. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنصار رضي الله عنهم بهذه النعمة فيقول: ألم آتكم وأنتم ضلال فهداكم الله بي وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. فيقولون: المنة لله ولرسوله. فنعمة اجتماع الكلمة اتحاد الجماعة على الحق نعمة لا يحملها نعمة. ولهذا نجد أن الاجتماع على الحق وعلى العبادة أصل من وصول هذا الدين، حيث إن الله جل وعلا شرع الاجتماع في الصلاة خلف إمام واحد في اليوم والليلة 5 مرات لأجل أن يتعلم المسلمون من هذه الاجتماعات اليومية المتكررة، أن يتعلموا الاجتماع على الحق، وأن يتصل بعضهم ببعض ويجتمع بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا ليتآلفوا ويتراحموا ويتفقد بعضهم بعضا. فصلاة الجماعة اليومية درس عملي حي يتكرر لجمع المسلمين، فإنهم يجتمعون على هذه الصلاة في المساجد أو في المسجد الواحد، فيخرجون من اجتماعهم هذا وقد رأى بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض تفقدوا بعضهم بعضا تعرفوا على أحوالهم، ثم يأتي اجتماع أوسع منه وهو اجتماع صلاة الجمعة، فإن الناس يجتمعون بصلاة الجمعة أكثر من اجتماعهم بالصلوات الخمس، حيث إنهم يؤدون الجمعة في مكان واحد مهما اتسع المكان ومهما تيسر لهم، فإن الأصل في الجمعة أن تكون في مكان واحد في البلد، ولا تتعدد الجمع في البلد إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ضيق المكان أو بعد المسافات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يأتي اجتماع سنوي أكبر من اجتماع يوم الجمعة، وهو يتمثل بصلاة الليل، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، حيث يجتمع أهل البلد في صعيد واحد، يخرجون من البلد إلى مكان قريب من الصحراء فيجتمعون للصلاة، وهو أكبر من اجتماع الجمعة، بحيث أن الذين يصلون الجمعة المتعددة في البلد حسب الحاجة في صلاة العيد يجتمعون في مكان واحد. ثم هناك تجمع أكبر للمسلمين عموما، حيث يجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض، لا من بلد واحد ولا من إقليم واحد، وإنما يجتمعون من جميع أقطار الأرض كل مسلم، وذلكم الاجتماع في عرفات، في مزدلفة، وفي منى، وفي مشاعر الحج. كل هذا يدل على أن دين الإسلام يحرص على جمع المسلمين وجمع كلمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فدين الإسلام دين الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع، الاجتماع على إمام واحد يتولى أمره ويدير شؤونه ويسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وشق عن الطاعة لما في الاجتماع على إمام واحد لما في ذلك من المصالح العظيمة، وانتظام كلمة المسلمين، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، ودفع العدوان، وهيبة العدو، وقيام الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من المصالح. كما جاء في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب ويرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في بعض الروايات كأن رأسه جديد، عبد حبشي كأن رأسه جديد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في رواية النسائي وكل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، لأن حق الله هو أول الحقوق، ثم قلنا بأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر مهما كان وضعه، ولو كان عبدا حبيسيا، يعني لا تحتقر ولي الأمر مهما كان، ما دام أنه ولي الأمر للمسلمين فإنه يجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع بالمعصية لكن يطاع بمعروف. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المعصية لا يطاع فيها أحد ولكن يطاع بالمعروف. ذلك لأن اجتماع الكلمة تحت قيادة واحدة للمسلمين فيه من المصالح الخير العظيم، وأما تفرق الكلمة ففيه من المفاسد وفيه من الفتن وفيه من الشرور والمخاليف ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنافقوا من يلاه الله أمره، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لنا هذه الثلاث. الأولى الاجتماع في العقيدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، فيكون المعبود واحدا هو الخالق جل وعلا الذي يستحق العبادة، وأن تترك عبادة ما سواه، فهذا فيه وحدة العقيدة وهي الأصل وهي الأساس. فالاجتماع مع اختلاف العقيدة، لا يحصل الاجتماع ويتحقق إلا إلى صحت العقيدة واتحدت على الوجه الصحيح وهي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية وحدة القيادة، أن تنافق من ولاه الله أمره. ومن أعظم المنافقة السمع والطاعة بالمعروف، هذا من أعظم النصيحة، السمع والطاعة للأمر بالمعروف عن في غير معروف، هذا هو من أعظم المنافقة. وكذلك من المنافقة لولي الأمر بيان الصواب له، أن يبين له وجه الصواب إذا استشار أحدا، فيجب على من استشير أن يبين وجه الصواب، لا يحابي ولا يكتم الحق، بل تكون المشورة صحيحة
وكذلك لو لم يستجر وتمكن من إنسان نصيحة لولي الأمر فإنه ينسبها إليه بالطرق الشرعية الكفيلة ببلوغ الحق وتوضيحه على الوجه الصحيح وأن يتجنب في النصيحة ما ينفذ أو يسبب عدم القبول بل يتحرى فيها الطريق الصحيح الذي يبلغها إليه بأمانة وسرية تامة بين الناصح والموصوح سرية تامة بين الناصح والموصوح له هذا معنى النصيحة وكذلك هو النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد من رعيته كل على حسب مسؤوليته يجب على كل مسؤول أنيطت به مسؤولية من قبل ولي الأمر لمصالح المسلمين أن يقوم بها من أنيطت به كلف بها على الوجه المطلوب هذا هو من أعظم أنواع النصيحة لولي الأمر كالقضاة والمفتون ورجال الفتنة والهجرة وسائر الموظفين من أكبر الموظف إلى أصغر الموظف كلهم أمنا لما كلفوا به وعهد إليهم به أن يقوموا به على خير وجه بغير تقدير لأداء العمل ومن غير محاباة لأحد ومن غير خيانة في العمل الوظيفي هذا من المناصحة لولي الأمر وكذلك من النصيحة لولي الأمر الدعاء له في الصلاة الدعاء له في الصلاة والهداية والتوفيق هذا من المناصحة لولي الأمر لأنه إذا صلح ولي الأمر صار صلاحه سببا لصلاح الرعية وصلاح أحوال المسلمين فمن المشروع والمتأكد الدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق والهداية كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نحن بصدده وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم الثالثة وحدة المرجع وحدة المرجع الذي نرجع إليه عند النزاع وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحدة المرجع فإنه لا يحسن النزاع وينهي الخلاف إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي اختلاف وفي أي نزاع سواء كان نزاعا في العبادات أو في المعاملات أو في الخصومات أو في الأقوال والمذاهب أو في جميع الأمور التي يحصل فيها خلاف الخلاف طبيعة كثيرة لا بد أن يحصل إلى سنة الله سبحانه وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. في الآية الأخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف. الخلاف طبيعة بكلمة حكمة الله عز وجل تقتضي وجود الخلاف من أجل الابتلاء والامتحان، ليتميز من يريد الحق ممن لا يريد الحق. الاختلاف هذا من باب الامتحان للناس. الله جل وعلا اقتضت حكمته وجود هذه الاختلاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فوجود الخلاف طبيعة بشرية اقترفها حكمة الله جل وعلا من أجل أن يتميز من يريد الحق عند الاختلاف ومن لا يريد الحق. ولا يحكم الخلاف إلا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، ولاحظوا كلمة في شيء في سياق الشر، يقول الأصوليون إنها تعرف فأي نزاع بأي شيء كبيرا كان أو صغيرا فإنه يجب أن يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على يد من عندهم الفهم، على يد من عندهم الفهم لكتاب الله وسنة رسوله، أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه في الدين الذين يستطيعون استنباط حل النزاع من الكتاب والسنة بالرجوع إلى الحق، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. بالخوف خوفا لما خلق، هذا ذنب، هذا ذنب للمنافقين الذين ينشرون المسائل العامة والمسائل التي تعني سياسة الأمة الإسلامية أو تعني الحرب والسلم، الأمور المهمة لا يصلح أن تنشر بين الناس في كل الناس يتكلم فيها، بل يرجع فيها إلى قيد الأمر. أداؤه ولو رجوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمور النزاع يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، لكن من أي طريق؟ كل واحد يرجع إلى الكتاب والسنة؟ لا، يرجع إلى الكتاب والسنة أهل الفهم وأهل العلم وأهل الرسوخ في الدين الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بالفقه الصحيح والعقل الراجح والتجارب الصحيحة، هم الذين ترد إليهم أمور الاختلاف وأمور الأمة لأجل أن يحملوها على ضوء الكتاب والسنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الأمور لها أصول ولها طرق. أما أن يشاعر الناس بين العام والجاهل والمنافق والمؤمن والرجل والمرأة وكل من يتكلم به، هذا يزيد الأمر فتنة، يزيد الأمر فتنة ويوسع الخلاف بين المسلمين، فهذا أمر يجب التفكر له. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية مثل الآية التي في سورة النساء، فإن تنازعتم في شيء، وهنا يقول وما اختلفتم فيه من شيء، يعني أي نزاع، سواء كان نزاعا بين العامة أو بين الخاصة، أو نزاعا في الأمور العلمية والاعتقادية، أو نزاعا في الأمور التعاملية، فإنه يرجع فيه إلى الله جل وعلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على يد من هم أهل القدرة على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في القضايا على الوجه الصحيح. وحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل الثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو التمسك، هو التمسك، الاعتصام معناه التمسك واللجوء إلى كتاب الله. حبل الله المراد به القرآن، فالقرآن هو حبل الله المتين، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله وهي من كتاب الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تهتدوا بطاعته الهداية، لأنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. الحبل أمر الرجوع إلى حبل الله وهو القرآن والسنة النبوية، كثير بحل النزاع إذا كان هذا الرجوع عن نية قادرة يراد به حل النزاع وطلب الحق، فإنه قد يتولى خلد من الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الذي سمعتم هو حديث العرباض، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك من أجل أن نتهيأ له، وأن نخرج منه بالحل الصحيح. قال: فعليكم بسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
مع كتاب الله عز وجل فيهما الهدى والنور والخروج من الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لله. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساس الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سيرتهم وإلى أقوالهم إليها المرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية أهل العلم لكل زمان بحسبه. فإن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كانوا ورثة الأنبياء فإنهم يقومون مقام الأنبياء بهداية الخلق وإرشاد الخلق وحل الخلافات والنزاعات. هذا معنى الوراثة أنهم يقومون للأمة مقام الأنبياء في هداية الخلق وإرشادهم ودلالتهم والصواب وحل النزاع فيما بينهم. أولا الخلفاء الراشدون ثم أهل العلم. ولا تقل الأرض ولله الحمد منهم إلا أن تقوم الساعة لكن يقلون ويدخلون. فالحاصل أن هذا هو حل النزاع وإنهاء الخلاف بين الناس رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك على أيدي المختصين بجهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم ولاة الأمور وعلماء الأمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر بما. وأولي الأمر يشمل ولاة الأمور ويشمل العلماء لأن العلماء هم ولاة الأمر أنهم يتولون أمر الأمة في حل اختلافها وإنهاء خلافاتها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف أمر واضح كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولكن يجب التعامل مع الخلاف بما أرشد الله تعالى إلى التعامل به وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل الأمر من الأمة في الإمام. الخلاف قد يكون في العقائد وهذا حصل الخلاف في العقائد. لجمت الفرق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمت الفرق الضاله لجمت فرقه الخوارج وهي من اقدم الفرق حتى ان اصلها وجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اتى اليه رجل وقال له بالخويصره فقال له اعدل فانك لم تعدل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدلها انك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل. ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ظهر هذا الرجل يعني من على شاكلته ومنزلته او من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم. يمرقون من الدين بسبب ماذا؟ بسبب مفارقتهم للجماعة واستقلالهم بآراء من عند أنفسهم لم يرجعوا فيها إلى كتاب الله ولم يرجعوا فيها إلى أهل العلم. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ولا يرجعون إليه، بل يعتمدون على فهمهم وفهم قادتهم وهم على جهل ليس على علم، يأخذون المتكلم من الكلام ليلبسوا به على الناس. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يعني الخوارج: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوتر من التفكير بالعرهاب. ما ينفع القصد الحسن والنية الطيبة والورع والاجتهاد بالعبادة، كل هذا لا ينفع إلا مع العلم النافع والبصيرة الصحيحة. أما مجرد الحماس ومجرد العبادة ومجرد كثرة الصوم والصلاة من غير فقه في دين الله، فإن هذه الأمور غالبا ما تضر أكثر مما تنفع كما حصل للخوارج. ثم فرقت الشيعة التي نجمت نجرتها على عهد عثمان رضي الله عنه ونازع ولي الأمر وانتف حوله الأوباش من الناس وأدى الأمر إلى مقتل عثمان، ثم نجمت الفتنة بين المسلمين الذي اتفق بسبب الاختلاف على ولي الأمر. ثم فرقت الجهمية، وما أدراك ما الجهمية، وهي أضل فرقة ابتلي بها المسلمون في عقيدتهم، حيث قالوا بخطر القرآن ونفوا الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا صفات الله عز وجل وقالوا مقالات كفرية كثيرة، وبدر من مذهبهم أو أخرج مذهبهم مذاهب أخرى كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولا يزال الفرق في العقيدة الفرق الضالة لا تزال في العقيدة، وأصل مذهبها الجهمية قد بحرم الله. ثم كثرت الفرق، هذه الفرق الأربع فرقة الخوارج وفرقة الشيعة وفرقة الجهمية وفرقة المرجئة، نشأ عنها فرق كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه فأصحابي. فهذه الفرق كلها في أمر العقيدة وفي أمر الولاية بل وفي أمر العبادة، حتى نسأل فرقة الصوفية في العبادة الذين تعبدوا لله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، تلقوها المسائل في طرقهم دينا بعد دين، وطرقهم لا يرجع يعني مشائخهم مشائخ الطرق عندهم لا يرجعون الى كتاب الله، وانما يزعمون انهم يتلقون من الله مباشره. مشائخ الطرق لا ياخذون دينهم عن كتاب الله وسنه رسوله، وانما ياخذونه عن الاحوال والاذواق والمواجيد، ويزعم قادتهم انهم يتلقون عن الله مباشره. اما دين الرسل فانه يقولون العوام الذين لم يصلوا الى الله، اما الذين وصلوا الى الله فهم ليسوا بحاجه الى اتباع الرسل، هم ياخذون عن الله مباشره. هكذا يزعم لهم طواغيت، هذه فرقه الصوفيه الضاله التي تتعبد لله غير ما شرع